تعالى كتاب المساقات والمبارعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، رواه الجماعة. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمرة، فقال لهم نقركم بها على ذلك ما شئنا. متفق عليه، وهو حجة في أنها عقد جائز. وللبخاري: أعطى يهود خيبر أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. ولمسلم وأبي داود والنسائي: دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شطر ثمرها. قلت: وظاهر هذا أن البذر منهم، وأن تسمية نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب رب المال ويكون الباقي له. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل يهود خيبر على أن نخرجهم متى شئنا، رواه أحمد والبخاري بمعناه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف، رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخل. قال: لا. فقالوا: تكفون العمل ونشرككم في الثمرة. فقالوا: سمعنا وأطعنا، رواه البخاري. وعن طاووس أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أكر الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا، رواه ابن ماجه. قال البخاري: وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وذارى علي رضي الله عنه وسعد بن مالك وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي وآل عمر. قال: وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشد، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب المساقات والمزارعة. هذا استئناف للكلام على أحاديث الأحكام من كتاب المنتقى بعد التوقف من أجل موسم حج هذا العام 13,400,000. قال: كتاب المساقات والمزارعة. نعلم أن الحديث في المعاملات، وقد سبق الكلام على الوكالة وعلى الشركة والمضاربة وما سبق ذلك من أمور المعاملات، وكلها من الحديث عن البيوع والمنهي عنها وغير ذلك. فقال: كتاب المساقات والمزارعة. هناك عدة مصطلحات: المساقاة والمزارعة والمحاقلة والمزابنة والمخابرة، كل هذه تتعلق بالزراعة أو نوع من التعامل مع الحقول والبساتين
بين مالك الأرض والعامل، وهي صور من صور الإجارة، هي صور من صور الإجارة، منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع، وقد سبق بعضها في بعض الأبواب في البيوع المنهي عنها. المساقعة من السقف، والمزارعة من الزراعة، والمحاقلة من الحقل، والمخابرة أيضا من الخبر، وهو أيضا بمعنى الأرض، وأحيانا تكون بمعنى الأرض الدمثة، الأرض اللينة، والمزابنة وهي بيع التمر في رؤوس النخل. هذه كلها صور من التعامل بين الأرض والزراعة فيها أو المزروع فيها، بين مالك الأرض والعامل أو المستأجر أو المستفيد ونحو ذلك، مما سيأتي بعض تفاصيله مما يدل بعضه على بعض. فقال: كتاب المساقات والمزارعة. المراد المساقاة مأخوذة من السقف، مساقاة مأخوذة من السقف، وهو أن يقوم العامل بسقي البستان بجزء من الثمر، بجزء من الثمر. فيأتي العامل مثلا إلى صاحب هذا البستان فيقول له: أنا أسقي زرعك أو ثمرك أو نخلك أو أشجارك، أسقيها ويكون لي مثلا نصف الثمرة، ربع الثمرة، على الشيء الذي يتفقون عليه. وقد يكون بمقابل أيضا، يقول: أنا أسقيها بمقدار كذا من الدراهم أو الدنانير، لكن غالبا ما يكون بجزء من الثمرة، بجزء مشاع من الثمرة، فهي سميت مساقة لأنها تتعلق بالسقي. المزارعة تكون بالزراعة، بمعنى لك أرض فيأتي عامل فيقول: أنا أزرعها لك بكذا، أنا أزرعها لك بكذا بمقابل كذا من الثمرة، لنصف ثمرتها أو نحو ذلك، فهي من الزراعة. وإن كانت قد تتعلق بالزراعة زراعة البر، وهو الذي يطلق عليه الزرع، وقد تكون بالمغارسة، الغرس، كغرس النخل وغرس الأشجار التي تعمر، كأشجار التفاح والبرتقال ونحو ذلك، الأشجار التي تعيش سنوات. بينما الزراعة البر موسمي، والشعير والذرة والدخن والأشياء الموسمية هذه مرة واحدة أو حصدة أو حصدتين أو نحو ذلك. فالباب هنا هو مترجم لهذا الموضوع. والمزارعة والمساقاة جاءت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الجواز، وأحاديث تدل على المنع، وكلها أحاديث صحيحة من حيث السند ومن حيث الثبوت، أحاديث صحيحة من حيث الثبوت ومن حيث السند، غير أن في بعضها ظاهره التعارض على ما سيأتي، فقد يظهر من بعض النصوص أنها تتعارض مع فالنصوص المبيحة والمجيزة في ظاهرها يعارضها نصوص تدل على المنع وعلى التحريم. ومن هنا فإن خلاف العلماء في هذه المسألة كبير وواسع. وإن كان الشوكاني حينما ذكر الخلاف وبسط الخلاف فيه قال: فالمسألة باعتبار اختلاف المذاهب فيها وتعيين راجحها من مرجوحها من المعضلات، من المعضلات، يعني أنها أن الترجيح فيها من المضايق والترجيح فيها من المشكلات، نظرا لقوة الأحاديث في الجانبين. ولكن الواقع أن حتى الشيخ نفسه الشوكاني رحمه الله رجح ترجيحا بينا، ولم يكن الأمر بهذا الإعضال الذي ذكره، لأنه يمكن بشيء من الوضوح ومن الجلاء الجمع بين الأحاديث على ما سيأتي إن شاء الله. وإلا بعض العلماء قال إن حديث الجواز منسوخة وأن الأمر لا يجوز ولا يحل، ولكن الصحيح على ما سيأتي وسوف نبين إن شاء الله أنه ليس هناك تعارضا، وإنما يحمل حديث المنع إذا كان يترتب على ذلك غرر وجهالة، والجواز حينما لا يكون هناك غرر ولا جهالة، مما سيأتي إن شاء الله بيانه وإيضاحه. فقال: كتاب المساقات والمزارعة. طبعا يدخل فيها المغارسة ويدخل فيها كل الأمور التي تتعلق باستئجار البستان على جزء من ثمره، استئجار زراعة البستان أو إصلاحه على جزء من الثمر، كل ذلك داخل في هذا النوع. قال: كتاب المساقات والمزارعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، رواه جماعة. عامل أهل خيبر يعني اليهود، حينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وخيبر بلد زراعي وفيها زراعة، فيها نخل وفيها غير ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود عليها وأبقاهم عليها وعاملهم، يعني أجرى معهم معاملة، أجرى معهم معاملة يعني إجارة، نوع من الإجارة بشطر ما يخرج من ثمر، يعني أن يزرعوها ويقيموا على الأرض يعملون بها ويزرعون ويدفعوا للمسلمين نصف الثمر. الشطر يأتي بمعنى النصف ويأتي بمعنى الجزء، ويأتي بمعنى الجزء، لكن المقصود هنا النصف، وإلا الشطر يأتي بمعنى الجزء ويأتي بمعنى النصف ويأتي بمعنى الاتجاه أيضا، فولي وجهك شطر المسجد بمعنى جهة المسجد، لكن المقصود هنا النصف، بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. الثمر مقصود بها ثمر النخل وثمر الأشجار، والزرع زراعة البر والأشياء الموسمية كالبر والشعير ونحو ذلك، رواه الجماعة. وعنه أيضا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ظهر على خيبر، يعني فتحها وانتصر وتغلب على اليهود، ظهر على خيبر، سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها وله نصف الثمرة، فقال لهم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. لما غلبه النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله له خيبر في قصة معروفة، قالوا: تبقينا ونعمل لكم في الأرض ويكون لنا نصف الثمرة إذا شئتم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عازما على أن يخرج اليهود من جزيرة العرب، لأنه قال: أخرجوا اليهود من جزيرة العرب. فحينما قال ما شئنا يدل على أنه كان يريد إخراجهم، ولكن قد سنة التدرج التي نهجها النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما يدل عليها. ولهذا فهم العلماء من قوله ما شئنا أن النبي عنده عزم، أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده عزم وعنده نية على أن يخرجهم، وقد قال ذلك: أخرجوا اليهود من جزيرة العرب ولهم نصف الثمرة، فقال لهم: نقركم بها على ذلك ما شئنا، متفق عليه. قال: وهو حجة في أنها عقد جائز. إذن المساقات والمزارعة عقد جائز، عقد جائز. ما معنى عقد جائز؟ ما معنى عقد جائز؟ من الطرفين. نعم، عقد جائز بمعنى أنه لكل واحد من الطرفين حق الفسخ متى شاء، يقابل العقد الجائز العقد الايش؟ الواجب.
لا، هناك اصطلاح غير الموضوع
اللازم، العقد اللازم، وهو انه اذا تم العقد ليس لاحد من الطرفين الفسخ الا طبعا بعيوب او نحو ذلك، اما بمجرد الفسخ لمجرد الرغبة لا، انما يكون اقالة اذا رغب احد الطرفين ان يقيل صاحبه، هذا شيء اخر. اما الفسخ فلا يكون الا في العقود الجائزة او بسبب غبن او عيب او نحو ذلك. قال: وهو حجة في انها عقد جائز. اين الدلالة من الحديث على ان المساقات على ان المساقات والمزارعة عقد جائز؟ اين الدلالة في قوله وهو حجة؟ لا، في 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 لفظ يدل على ان عقد جائز. نقركم على ذلك ما شئنا، تقول ما شئنا يعني باختيارنا، يعني نفسخ العقد متى شئنا ونبقيكم متى شئنا. إذن هذا دليل على إيش؟ على أنها عقد جائز، دليل على أنها عقد جائز. لكن عليكم أن تعرفوا أن العقود الجائزة ليس معنى أنه يضيع حق الطرف الآخر، لا، حينما يكون عقد جائز مثلا لا يعني أن هذا يضيع حقه، إنما معناه أنه إذا عمل عملا ورغب أحد الطرفين فسخ فإنه يتحمل حق الطرف الآخر، بمعنى إذا كان بمعنى مثلا يكون عليه أجرة المثل، يدفع له أجرة المثل ما دام أنه باشر العمل، ما دام أنه باشر وقطع مرحلة، مثلا تعاقد معه مساقاة، وطبعا الثمر مثلا مدة 3 أشهر ما ينتج إلا 3 أشهر، فبعد شهر ونص قال صاحب العقد: والله أنا يا أخي خلاص أنا أبغى أسافر وأنا مستعد وعندي سفر طويل لبلاد بعيدة ونبغى ننهي العقد. له ذلك، لكن ما معناته أنه ينهي مجانا والشهر اللي راحت خلاص، لا، يدفع له أجرة المثل، يدفع له أجرة المثل، ليس معنى عقد جائز أنه يضيع حق أحد الطرفين، لا، محفوظ حقه. وهو حجة في أنها عقد جائز. وللبخاري: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، بمعنى لهم النصف، فهذا مزارعة. ولمسلم وأبي داود والنسائي: دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها. النخل يعني مغارسة أو مساقعة، مغارسة للغرس ومساقعة للسقي، وأرضها للزراعة، على أن يعملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. فقوله من أموالهم، العلماء بعضهم يقول إنه يجوز، لكن على أن يكون البذر من رب الأرض، أن يكون البذر من رب الأرض، لكن هذه تدل في قوله من أموالهم على أن البذر يجوز أن يكون من رب من صاحب العمل، من العامل، يعني يجوز أن يكون البذر من العامل. ولهذا فائدة هذه الرواية أن قالوا من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. قلت، يعني المجد بن تيمية: وظاهر هذا أن البذر منهم، لأنه قال من أموالهم، بينما الذي يقول الفقهاء أن البذر يكون من رب الأرض، البذر يكون من رب الأرض، وأن تسمية نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب رب المال ويكون الباقي له. يعني لما قال لكم الشطر يفهم منه أن الشطر الثاني لرب الأرض، فلا يحتاج أن يقول لك النصف ولي النصف، فمجرد أن يسمي أو لك الربع ولي 3/4، لا، مجرد أن يقول أيها العامل لك الربع يفهم منه أن 3/4 لرب الأرض. هذا معنى قوله: وأن تسمية نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب رب المال، أي يكون الباقي له، يكون الباقي له يعني لرب المال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل يهود خيبر على أن نخرجهم متى شئنا، رواه أحمد والبخاري ومعنى، وهذا يدل على أن العقد عقد جائز. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف، رواه أحمد وابن ماجه، وهذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخل، قال لا، فقالوا تكفون العمل ونترككم في الثمرة، فقالوا سمعنا وأطعنا. رواه البخاري. هذا حينما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، أراد الأنصار أن يتنازلوا عن بعض أموالهم للمهاجرين، فالمهاجرون قالوا لا، إنما نعمل ونأخذ مقابل. قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا، يعني المهاجرين، النخل، يعني لهم نصف مقاسمة ملكية، مقاسمة ملك وليست مقاسمة عمل. قال لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يأخذ أراضيه. فقالوا تكفون العمل ونترككم في التمرة، فهذا نوع من المؤاجرة، وهي مساقات أو مزارعة على الأرض، فقالوا سمعنا وأطعنا، فيدل هذا على الجواز. رواه البخاري. وعن طاووس أن معاذ ابن جبل أكل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا. رواه ابن ماجه. قال البخاري وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر إلى آخره. طاووس لم يدرك معاذا، ومعاذ معلوم أنه مات في طاعون عمواس في عهد عمر رضي الله عنه، والحديث كما قال الشوكاني رجال ورجال الصحيح، لكن لم يسمع طاووس من معاذ. وكذلك أيضا فيه طبعا في متنه كما تلاحظون، لأنه قال على عهد رسول الله، معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، هو لم يدرك عثمان، معاذ رضي الله عنه لم يدرك عثمان، فهذا يؤثر على الثبوت. اللهم إلا إذا قيل إنه يعني استمرت الإجارة مع ورثته، استمرت الإجارة يعني سار على هذا ورثته من بعده وأمضوا ما تم من كراية ونحو ذلك، هذا ممكن. أما معاذ رضي الله عنه فقد مات في طاعون عمواس على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا. يومك هذا يعني ما معاذ كما قلنا توفي قبل خلافة عثمان في عهد عمر. رواه ابن ماجه. قال البخاري وقال قيس بن مسلم. لكن على كل حال لا يؤثر على الحكم الذي نحن بصدده. وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزرع علي رضي الله عنه وسعد بن مالك وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي وآل عمر رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذا يدل على أنها مشروعة وأنها ليست منسوخة، وكل الإرادات هذه يريدها الشيخ من أجل أن يشير للخلاف الذي سيأتي، إشارة إلى الخلاف الذي سيأتي، فهذا كله ينتصر الشيخ للقول بأن المساقة والمزارعة جائزة مطلقة ما دام أنها سلمت من الغرر وسلمت من الجهالة. فكل هؤلاء كانوا يتعاملون مع الأرض، ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزرع علي رضي الله عنه وسعد بن مالك وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز طبعا هذا من التابعين، والقاسم أيضا بن محمد من فقهاء المدينة السبعة، وعروة بن الزبير كذلك من الفقهاء من فقهاء المدينة السبعة، وآل أبي بكر وآل علي وآل عمر، كل هؤلاء كانوا يتعاطون الزراعة على نحو طريقة أو صورة المساقة والمزارعة. قال وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبدر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبدر فلهم كذا. إذن على حسب ما يقدم من أموال وما يقدم من عمل تكون قسمة الثمرة، هذا هو المقصود هنا، ونتوقف عند هذا. ولعلكم تقرؤون الشرح فإنه مهم جدا وعميق، اقرأوا شرح هذا الحديث أو هذه المجموعة، وكذلك شرح الذي بعده، حتى لأنه عميق، ولأنني لعلي أجد مواطن أسألكم فيها، فالمواطن دقيقة ومسائل أحكام يحتاج إلى أن تقرأوها بعمق، فأنا أترك لكم أن تقرأوا شرح هذا الحديث وهذه المجموعة، وكذلك شرح الباب الذي بعده لأنه طويل، وقد أختار مواطن أسألكم فيها، فتقرؤون هذا إن شاء الله للجلسة القادمة. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. لما يقال عند ذكر اسم علي رضي الله عليه السلام مع أن غيره من الصحابة إذا ذكر اسمه يقال رضي الله عنه؟ لهذا مما أثر عن بعض الفرق وسار عليه بعض أهل السنة، لكن الأولى أن يقال علي رضي الله عنه كغيره من الصحابة، وإن كان التسليم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وآله هذا معلوم أنه أيضا كذلك معلوم، فنقول صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، فصلاة وسلام على الصحب رضوان الله عليهم، لكن لا يخص أحد منهم على وجه الخصوص من غير دليل، لا يخص أو يميز من غير دليل، وإن كان معلوم أن فضل علي رضي الله عنه لا ينكر، وفضل الخلفاء الأربعة، وفضل العشرة المبشرين بالجنة، وفضل أصحاب الشجرة، وفضل أهل بدر، والمهاجرين لهم فضل، والأنصار لهم فضل، ومن كان قبل الفتح له فضل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فهذه كلها يعني طبقات أيضا لها فضلها ولا ينكر، ونعتقد فيها على حسب ما جاءت به النصوص، فإن هذا هو المسلك العدل. ما حكم من يأخذ مالا يحج عن غيره ثم إذا وجد خيرا منه أخذه وينيب عن الأول بغير إذنه؟ لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن صاحبه حينما أعطاك فإنما أعطاك لذاتك، أعطاك لذاتك، لأنه يثق فيك ويثق في ديانتك، وهو تخيرك من غير الناس لأنه يرى أن فيك ما رأى إما من ديانة أو علم أو أمانة ونحو ذلك، فلا يجوز لك أنك إذا حصلت على مال أكبر نقلت الذي عندك إلى شخص آخر، هذا لا يجوز. وأولا عليك أن مثل هذه الأمور أخذ النيابة الإنسان لا يحرص عليه إلا إذا كان يعني لا يكون غرضه هو المال، وإنما غرضه أداء النسك، وغرضه أن يشرك أن يشترك مع الناس في المواقف الشريفة، على معنى أنه لو لم يكن عنده هذا المال ما استطاع، فهو يقصد بنيته أن يستعين بهذا المال على أن يقف هذه المواقف الشريفة، أما أن يحج ليأخذ هذا كرهه السلف، وإنما ينبغي أن يأخذ ليحج، أن يأخذ ليحج لا أنه يحج ليأخذ. ما حكم من يأخذ المال عن اثنين فأكثر ليحج عنهم في عام واحد؟ هذا لا يجوز، لا يجوز، حرام، وهذا نوع من أكل المال بالباطل، هذا أكل وغش الناس وخداعهم، لأنه لا يتصور أن يقوم الإنسان في عام واحد بأكثر من حجة، هذا لا يجوز أبدا، وهذا نسأل الله السلامة يدل على قلة ديانة، بل هو خيانة ظاهرة، هو خيانة وأكل للمال الحرام، فالذي يأخذ على الطريق إنما يأكل حراما. هل من ناب عن ميت في الحج والعمرة يلزمه الإحرام من ميقات الميت أم لا؟ إذا كان من بلد الميت أو كان من خارج الميقات فنعم، أما إذا كان من دون الميقات فإنه يحرم من مكانه. هل دعاء الصحابة رضوان الله عليهم بإبلاغهم رمضان قبلهم 6 أشهر ودعاءهم بعده 6 أشهر برجاء القبول ثابت عنهم؟ لا، هو ينقل عن بعض السلف ليس عن الصحابة، والأمر الثاني يظن أنهم يعني يحتاج إلى تأمل في الحساب، 6 و6 12 وشهر رمضان إيش يطلع 5 و5 ولا 5 و6، لأن 12 شهر يدعون قبلها وبعدها، ورمضان رمضان هذا ماذا يعملون فيه؟ على كل حال هو ثبوته، لكن على كل حال لا شك أن الحرص على بلوغ مواسم الفضل ومواسم الشرف لا شك أن هذا من علو الهمة، والتعلق بالله عز وجل والرجاء وعظم الرجاء بفضله ورحمته، كذلك أيضا الخوف من عدم القبول أيضا هذا يدل على الإيمان وعلى حسن المعتقد، فالإنسان يخاف أن يرد عمله فدائما يسأل الله القبول، لكن قضية التحديد ب6 أشهر نقلت عن بعض السلف، ومثل هذه الأمور لا يدقق في نقلها، لا يدقق في ثبوتها لأنها من رغائب الأعمال، ويفهم منها يكفي منها أن يفهم. كذلك أيضا يخشى الإنسان عدم القبول فيتعلق بربه يسأله أن يتقبل منه. استئجار السيارة مثلا، استئجار السيارة مثلا، أجر شخص سيارة واتفق مع صاحب السيارة أن يوصله إلى محل معين، هذا العقد هذا من العقود اللازمة أم الجائزة؟ ها ايش تقولون؟ تركب مع راعي تاكسي تقول له وديني المحل الفلاني، هل هذا عقد جائز ولا لازم؟ عقد لازم، هذا العقود اللازمة لابد أن يوصلك، على معنى أنك لو اختلفت عند القاضي القاضي يلزمه أن يوصل. أما إذا اتفقت واصطلحت مثلا قال لي عمي خذ فلوسك وانزل، قل طيب ما في شيء، هذا نوع من المصالحة، هذا نوع من المصالحة. أما لو التزمت وشددت ورحت الشرطة ولا رحت القاضي، القاضي يلزمه بأن يوصلك، لكن الظاهر تأخذ 20 مشوار قبل ما توصل المحكمة. لكن زميلكم يقول لو أن المستأجر أراد أن ينزل قبل أن يصل، إيش الحكم؟ مثلا قال هو عند الحرم، قال أوصلني منى، فلما ينتصف الطريق قال لا والله أنا خلاص بنزل هنا، أنا أريد أن أنزل هنا لا توصلني منى خلاص، كيف يكون الحال؟ ويقول له راح تغسل، أنا لازم أوديك، ها العقد لازم يقول لازم أوديك، ها 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 كيف يقول يتنازل عن حقه، ها من يزيد؟ أي نعم يلزمه دفع أجرة المثل. إذا كان مثلا منتصف المسافة أخذه من مكة من الحرم إلى منى 10 ريال، فنزل في منتصف المسافة يدفع 5 ريالات، على معنى المسافة هذه يدفع حقه. أي هذا 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 يعني هو يبدو أنه لا هو لا من هذا الباب لازم من إجارة 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 أشخاص، إجارة أجير مشترك أجير شخص، لازم مؤكد أنه لازم. هل تجوز ركعة الطواف بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر في الأوقات المنهي عنها؟ نعم يجوز، إذا طاف بعد صلاة الفجر فإنه يصلي ركعتي الطواف بعد إتمام الطواف ولو كان وقت النهي باقيا، يعني لم تطلع الشمس، وكذلك الحال بالنسبة للعصر. هل الناس مخاطبون بالقرآن مباشرة والنبي واسطة في الإبلاغ فقط، أو أن المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو واسطة في الإبلاغ والتفهيم معا؟ وعلى القول بالأول، أيمكن على الناس أن يعلموا أحكام دين القرآن من دون مراجعة التفاسير إلى آخره؟ وعلى القول بالأول فما معنى هذه التفاسير؟ وعلى القول بالثاني أن يخاطب الناس بما لا يخاطب إلى آخره؟ لا، هذا كله ما يلزم، الإشكالات هذه ما تلزم. معلوم أن القرآن فيه نوعان من الخطاب، أولا بلوغ القرآن إلينا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن كله وصل إلينا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بهذا 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 يكون النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا كتاب ربنا، فكان هو الواسطة. فالقرآن كله بهذا المفهوم بلغنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جانب. الجانب الثاني أن نصوص القرآن فيها شيء مخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وفيه شيء مخاطب به الناس مباشرة، كقول يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، وفي شيء مخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فالذي خطب به الناس هذا ظاهر أنهم مخاطبون به، الذي خطب به النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، خطاب إلا إذا دل الدليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما دل الدليل أنه خاص به هذا خاص به، وإلا الأصل أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، وكذلك الخطاب لبعض الأجناس كالخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل فيه أنه خطاب لجميع النساء إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وكذلك أيضا إذا كان خطاب للنساء يدخل فيه الرجال، وإذا كان خطاب للرجال دخل فيه النساء، وهكذا، هذا هو الأصل. فالموضوع ما في إشكال، يعني قضية أنه يفهمون ولا يفهمون، لا طبعا مفهوم، حينما يخاطب الله الناس طبعا خاطبهم وقال لهم اسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإذا كنتم تعلمون الحمد لله، وإذا كنتم لا تعلمون فإذا فهمت استطعت أن تفهم من القرآن فهما صحيحا تأخذ به، وإذا كنت لا تستطيع فإنك تسأل على الذكر. تقول: أنا امرأة متزوجة منذ 10 سنوات، وكنت قبل زواجي بعامين أعمل مدرسة وأعطي راتبي لأهلي، فكان أبي يفوض والدتي بالإشراف على ما يملك، فكان يعطيها راتبه وما يأتيه من أموال وهدايا، وإذا أراد مالا لأي غرض كالسوق وغيره يطلب منها أن تأتيه بما يريد، وإذا أردنا نحن بناته أي مبلغ يقول اذهبوا لأمكم تعطيكم، وكانت تشرف كذلك على إخراج الزكاة من المال. ولقد سمعت من والدي مرارا بأنه يثق بأمي وحسن تدبيرها وأمانتها، وقد توفي رحمه الله، وبعد وفاته أخبرتني والدتي أنها كانت تحفظ راتبي دون خلطها مع أموال أبي الأخرى، فكانت تقول إذا احتجنا إليه وإلا فهو تعبك، دون علمي ودون علم أبي، على أن لي أخوات من أبي وأم ومن أبي من زوجات أخر، ولو أن أمي أخبرتني لوافقت على ذلك، والآن هل هذا من حقي أم من حق كافة الورثة؟ هو الأصل في أن الإنسان إذا أعطى أي عطية لأي إنسان أنه وقبلها أنها تدخل ملكه، تدخل ملك المعطى، فكيف إذا كان الحال مع الأب؟ الأصل أيضا حتى أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، فإذا كنت أعطيت المال دفعتيه في حياة أبيك لأبيك، وأبوك هو الذي فوض أمك لأن تتصرف الأموال، فالذي يبدو لي أن إعطاءها دفعك المال لأبيك مثلا هو نوع منها لا شك، لأن يكون للبيت جميعا، وأنه يدخل ملك الأب، يدخل ملك الأب بهذا النوع من التصرف، فالأحوط أن يكون هذا، وإن كانت الأم عزلته، وإن كانت الأم عزلته، لأن هذا العزل قد لا يكون سليما من حيث إن مجرد إخراجه من ملكك أنت حينما أخرجتيه ودفعتيه للأهل معلوم أنه وقبلوه أيضا، هذا نوع من القبول، حينما الأب قد فوض أمك في جميع التصرفات المالية سواء فيما يتعلق بالمال الذي يأخذه مباشرة من مرتبه أو يكون عن طريق أو, 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 أو هدايا أو غير ذلك، فالذي يبدو أنه دخل ملك الأسرة، أنه دخل ملك الأب، وبعد موته يكون ميراثا للجميع، هذا هو الأحوط. الآفاقي إذا أتى إلى الحج قال له الناس اقرأ منا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا غير ثابت، لأن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك تسلم عليه، تبلغه عليه الصلاة والسلام، وأنت في بلدك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم عليه الصلاة والسلام. هل إحياء ليلة الجمعة في كل أسبوع خاصة فيها حديث أو أثار؟ لا أعرف فيها أحد خاصة في إحياء ليلة الجمعة، وإلا هي يوم الجمعة وليلتها لها فضل، لكن الفضل ليس بالضرورة أن يكون بإحياء، وإنما على حد ما ورد، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، وكذلك أيضا قراءة سورة الكهف أيضا، فهذه من الأمور التي تختص بالجمعة. أما إحياء إفرادها بصوم في النهار مثلا أو إفراد ليلها بقيام، هذا يحتاج إلى دليل. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.